سبق أن عرفنا في درس الفائت أن حديثي رحمه الله أن ذكر ما يتعلق بالصحيح والحسن وما يتبعهما انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق باختلال شرط تلك الشروط التي سبق أن مرت في تعريف الصحيح والحسن. فبدأ بشرط الاتصال وأنه قد يختل هذا الاتصال بأصول انقطاع فيه ويدخل تحت اختلال هذا الشرط عدة أمور وعدة أنواع من أنواع علوم الحديث سبق أن مر في درس الفائت منها المنقطع والمعضل. وهنا أتى المصنف ما يتعلق بالمرسل لأن هذه كلها تتعلق بالانقطاع ويوصف بأن فيها شيء من الانقطاع. المنقطع عرفنا في الدرس الفائت أنه ما سقط من راو أو أكثر من راوي بشرط عدم التوالي أو أكثر من راوي لكن بشرط عدم التوالي. والمعضل ما سقط منه اثنان أو أكثر بشرط التوالي. المرسل المنقطع ما سقط منه واحد أو سقط منه أكثر من واحد ولكن بشرط عدم التوالي. والمعضل ما سقط منه اثنان أو أكثر لكن بشرط التوالي. وهذه كلها أنواع انقطاع وعدم اتصال. ثم انتقل بعد ما تقدم المصنف إلى المرسل. والمرسل فيه أبحاث في هذه الأبيات التسعة التي سمعناها ثلاثة أمور. الأمر الأول التعريف، تعريف المرسل. والثاني حكمه، هل يحتج به أو لا يحتج به. والأمر الثالث مرسل الصحابي وما حكمه. الأول وهو التعريف ذكر السيوطي في البيت الأول ثلاثة تعاريف، ذكر السيوطي في البيت الأول ثلاثة تعريفات للمرسل. وقال المرسل المرفوع للتابع أو ذي كبر أو شخص راوي قد حكوا. هذا البيت يستمع على ثلاث تعريفات. التعريف الأول هو المرفوع بالتابع أيا كان مطلقا، يعني ما يقول فيه التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذف الواسطة بينه وبين رسول عليه الصلاة والسلام، والذي يرسل أي واحد من التابعين ليس مقيدا، ليس بمقيد بفئة منهم أو طائفة منهم، وإنما هو عام للتابعين. إنما هو عام للتابعين، فإن التابع إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان تابعيا كبيرا أو صغيرا فإن هذا يقال له مرسل. هذا هو المشهور باصطلاح المحدثين، هذا هو المشهور باصطلاح المحدثين والذي عليه جمهورهم. المشهور عنهم أنه ما يقول فيه التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فيحلف الواسطة بينه وبين رسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو التعريف المشهور. والثاني يخصه بكبار التابعين، والذي أشار إليه بقوله أو ذي كبر، يعني الذي يرفعه ذي كبر هو أحد كبار التابعين الذين رأوا الكثير من الصحابة وسمعوا عن كثيرين من الصحابة. هؤلاء هم الكبار، ومنهم من أضرموا الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء من كبار التابعين لأنهم لقوا الكثير من الصحابة وأدركوا الصحابة وهم من قرناء الصحابة، ولكنهم ما ظفروا بشرف الصحبة، ما ظفروا بشرف الصحبة مثل قيس بن أبي حازم ومثل الصنابحي ومثل سعيد بن مسيب ومن كبارهم أيضا وهم المتأخرين من تأثر عن هؤلاء الطبقة مثل سعيد بن مسيب، لأنه سواء كان من المخضرمين أو ليس من المخضرمين ولكنهم من أدرك كبار الصحابة، من أدرك الصحابة وروى عنه كثير كسعيد بن مسيب وغيره ممن أدركوا الكثيرين من الصحابة ورووا الكثير من الصحابة، فهؤلاء يقال لهم كبار التابعين. القول الثاني بتعريف المرسل هو الذي يقول فيه الكبير من التابعين أو أحد كبار التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. إذا الفرق بينه وبين الأول أن الأول عام في التابعين لا يقصره على تابعي معين أو مقيد بقيد أو الكبر، فإنما هو عام في التابعين. إذا قال أي تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المرسل. القول الثاني يقول المرسل هو ما يقول فيه كبار التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أخص من الأول لأن هذا يقصره على كبار التابعين، والأول يعمم فيه التابعين أجمعين سواء كانوا من الكبار أو من الصغار. هذا هو القول الثاني، هذا التعريف الثاني. التعريف الثالث يقول أوصفت راوٍ مطلقة في أي مكان من الإسناد، وكون الراوي يروي عن إنسان لم يلقى فينقل إليه الحديث أو الخبر ويعدو إليه شيئاً مع أنه بينه وبينه واسطة أسقطها، مع أن بينه وبينه واسطة أسقطها. وهذا هو التعريف الثالث المرسل. والمشهور عن المحدثين هو القول الأول أو التعريف الأول، والمشهور عند الأصوليين والفقهاء هو التعريف الثالث. أن المشهور عند الأصوليين والفقهاء وعند بعض المحدثين أن المرسل هو ما يكون فيه الراوي يسقط من روى عنه ويرسل الحديث إلى من فوقه ممن لم يسمع، يرسل الحديث ويضيف إلى فوقه ممن لم يسمع. وهذا في أي مكان من الإسناد ليس مقصورا على أعلى الإسناد، وإنما يكون في وسط الإسناد وفي أثنائه، وليس مقصورا على أعلى الذي هو مكانه أو موضع السقط عند المشهور أو على القول المشهور عند المحدثين وهو سقوط من روى عنه التابع، وهو حذف الواسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. أن الثالث يعمم في الانقطاع، وكون الراوي يضيف الحديث إلى من لم يسمعه منه، من لم يلقه، من ليس من لم يدركه ويضيف الحديث إليه، فإن هذا يسمى إرسالا. هذا على المعروف عند الحديثين عند الفقهاء والأصوليين، وكذلك قال به بعض المحدثين، كذلك قال به بعض المحدثين. إذا التعريف، إذا البيت الأول من هذه الأبيات التسعة يشتمل على حكاية ثلاثة أقوال في تعريف المرسل. القول الأول يقول إنه ما يقول فيه التابعي أيا كان ذلك التابعي كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحدث الواسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المشهور عند المحدثين بأنه مرسل، والذي يسمى بهذا الاسم الذي هو هذا الخال أو المرسل. والثاني وهو عند بعض المحدثين يقول إنه مقصور، تعريف المرسل مقصور على ما يقول فيه الكبير من التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أنه إذا أرسل الصغير من التابعين فإنه لا يعتبر مرسلا على رأي هذا، لا يعتبر من قبيل المرسل على رأي هذا، وإنما من قبيل المعضل أو من قبيل المنقطع، من قبيل المنقطع أو من قبيل المعضل، ولا يسمى مرسلا على هذا القول أو على هذا التعريف الذي يعرفه بأن يقصر الأمثال على كبار التابعين أو كبار الذين رأوا الكثيرين من الصحابة رأوا عنهم سواء كانوا من المحرمين أو من غير المحرمين ممن أدرك الكثيرين من الصحابة وروى عنهم. والثالث يعنف بالانقطاع وأنه ليس مقصورا على أعلى الإسناد، لأن يعني القول الأول والثاني مقصور على أعلى الإسناد، إلا أن الفرق بين القول الأول والثاني في المنصب. أحد القول يقول أيا كان ذلك التابع كان صغيرا والثاني ذو خاص بشيء فقط، أما الصغير فلا يدخل تحت هذا. وأما الثالث فإنه عام في الانقطاع ويشمل ما كان في وسط الإسناد أو في أثنائه أو في أسفله، ما دام أن الإنسان يروي عمن لم يلقه ويضيف الحديث إليه ويحدث الواسطة بينه وبين ذلك الراوي ويثبت الراوي الذي روى عنه ويضيفه إلى من فوقه، فإن هذا يسمى مرسلا عند بعض المحدثين وعند الفقهاء والأصوليين. يقول السيوطي أشهرها الأول، يعني قول مشهور عند المحدثين في تعريف المرسل هو القول الأول، وهو ما يقول فيه التابعي مطلقا كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أشهر الأول إذا ذكر ثلاث الأقوال ثلاث التعريفات وبين أشهرها عند المحدثين، ثم انتقل بعد ذلك إلى حكم المرسل وهل يحتج به أو لا يحتج به، ومن قال بالاحتجاج به ومن قال بمنع الاحتجاج به. قال والحجة به رأى الأئمة الثلاثة، لأن أشهرها الأول هذا يتعلق في بيان التعريفات الثلاثة أيها المعروف عند المحدثين أو أيها المشهور عند المحدثين أشهرها الأول، وما يقول في التابعي أيا كان التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويحدث الواسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد هذا بيان حكم المرسل هل يحتج به أو لا، قال ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة، يعني الاحتجاج به الاعتماد عليه واعتباره حجة يعول عليها تثبت السنن بها، رأى الأئمة الثلاثة الذين هم أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد، هؤلاء الثلاثة هم الذين عناهم السيوطي بقول في رأيه ثم حجة به رأى الأئمة الثلاثة. الثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورين وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد، هذا هؤلاء الثلاثة رأوا الاحتجاج بالمرسل وأنه حجة يعمل به. ثم قال ورده الأقوى، لأنه ليس بحجة رده الأقوى، وقول الأكثر يعني هو قول الأكثر الذين ردوهم من المحدثين قولهم أقوى من قول من اعتبره واحتج به، وهم الأكثرون أكثر المحدثين على رد الاحتجاج بالمرسل وأنه ليس حجة لأن فيه انقطاع من شرط ثبوت الاتصال، والانقطاع موجود في المرسل، وإذا فهو مردود عند أكثر المحدثين والمعروف عن المحدثين وهو الأقوى وهو الأرجح. لماذا؟ لأن من شرط القبول في الحديث وإن كان صحيحا أو حسنا أن يكون متصلا، فإذا لم يتصل فإنه لا يكون ثابتا. لماذا؟ قالوا لأن هذا المحذوف يحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا، ولو كان محذوف صحابي وكان محذوف صحابيا ما يؤثر، لأن الصحابة كلهم عدول جهلة لا تؤثر. ولو قيل عن رجل من الصحابة إذا اعتبر الحديث متصلا وجهالة الصحابي لا تؤثر لأن الصحابة كلهم عدول. وغير الصحابة يحتاج إلى أن يبحث عن عدالته. يحتاج إلى أن يبحث عن عدالته. وأما هم فلا يحتاج لأن الله تعالى قد ذكاهم وعدلهم وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يحتاج بعد تعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم لهم إلى معدلين يعدلون ويحققون. وإنما يكفيهم هذا الفضل والشرف الذي أكرمهم الله تعالى به والخصيصة التي خصهم الله تعالى بها وهي التشرف بصحبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن رده لا من أجل أن المحذور الصحابي لأنه لا يعلم لأنه ما حدث إلا الصحابي ما كان هناك إشكال لكان الحديث مقبولا. لكن الإشكال في كون الاتفاق يحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا وهذا التابعي يحتمل أن يكون ضعيفا وأن يكون ثقة. الإشكال في كونه يكون ضعيف الإشكال في كونه يكون ضعيف فيرد بسببه الحديث. إذا فما دام أن الأمر في احتمال أن يكون المروي عنه غير صحابي وأن المروي عنه تابعي ذهب الأكثر من المحدثين إلى عدم العمل بالمرسل وأنه ليس بحجة لا يعول عليه. ولهذا قال السيوطي ورده الأقوى يعني رد الاحتجاج بالمرسل أقوى من الاحتجاج به وهو قول الأكثر من المحدثين. أكثر من المحدثين قالوا لأنه لا يحتج به وعللوا عدم الاحتجاج به باحتمال أن يكون الساقط تابعيا وأن يكون ذلك التابع ضعيفا وثقة أن يكون التابع ضعيفا وثقة والإشكال في كونه ضعيف. وما دام أن الاحتمال قائم فإنه لا يعول على الإحتمال المرسل أو على الحديث الذي ما جاء إلا عن طريق المرسل لأنه فيه انقطاع ومن شرط الثبوت الاتصال. من شرط الثبوت الاتصال والاتصال غير موجود فيه فإذا يكون مردودا. ورده الأقوى وقول الأكثر يعني هنا فيه ترجيح بين القولين أو الأقوال التي قيلت في الاحتجاج. ورده الأقوى وقول الأكثر يعني وهو قول الأكثر كالشافعي وأهل علم الأدعي أهل علم الأدعي يعني الشافعي قال به. وهنا كلمة الشافعي يبين الأئمة الثلاثة الذين قالوا بالاحتجاج لأن الأئمة الثلاثة اللي هم غير الشافعي اللي هم غير الشافعي هم قالوا بالاحتجاج وأما الشافعي فإنه قال بعدم الاحتجاج. وقد جاء عنه تقييد الاحتجاج من رسول سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب جاء عنه يعني الاحتجاج بها وقوله بالاحتجاج بها في بعض الروايات عن الإمام الشافعي رحمه الله. لكن المعروف عنه هو هذا القول الذي أشار إليه السيوطي وهو الذي يتفق مع قوله بكفر المحدثين. قد نص على هذا الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحة قال أن القول المعروف عند المحدثين هو عدم الاحتجاج بالمرسل. عدم الاحتجاج بالمرسل سبب في هذا كما ذكرت فقد الاتصال عدم الاتصال ومن شرط المقبول ان يكون متصلا لان يكون فيه انقطاع والانقطاع موجودا بالمرسل باحتمال ان يكون الساقط صحابيا او تابعيا. وليس الإشكال في سقوط الصحابي لأن الصحابة لا يؤثر سقوطهم ولا جهالتهم لو ذكروا وإنما التأثير والمحذور في غير الصحابة الذين يحتاج إلى معرفة ثقتهم ورعبهم وما إلى ذلك مما يحتاج إليهم يحتاج إليه في قبول روايتهم وردها. ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي أهل علم الأدري
يعني الذين يعني هذا تمثيل للأكثر في الكافر أخذوا علم الخبر وهم محدثين أخذوا علم الخبر يعني محدثين يقولون بعدم الاحتجاج به وأنه أن ما جاء عن طريق المرسل لا يكون ثابتا. ثم السيوطي استدرك وقال إن المرسل يمكن أن يحتج به إذا حصل هناك أمور تنضاف إليه، أما أن يكون بمجرده وأنه مرسل فقط وليس معه ما يسنده وما يعبده فإنه لا يحتج به على قوله. لكن يمكن أن يحتج بالمرسل إذا انضاف إليه ما يساعده ويؤيده، مثل أن يأتي مرسل آخر يعتضد به أو بمسند مستقل ليس مرسل، ويكون ذلك المرسل فيه ضعف يسير، يعني يمكن أن يقوى بانضمام غيره إليه. أما إذا كان ذلك المسند صحيحا بنفسه ثابتا فالعبرة بذلك الثابت وبذلك الصحيح، إذا كان المسند ثابتا وصحيحا فالعبرة به ولا يحتاج إلى مسند، لكن إذا كان ذلك المسند فيه ضعف يسير أيضا ضم إلى الضعف اليسير الذي في المسند المرسل فإنه ينجبر هذا لهذا ويتقوى هذا لهذا. نعم به يحتج بالمرسل، نعم به يحتج أن يعتضد بمرسل آخر أو بمسند أو قول صاحب أو الجمهور أو حيثم من شروط كما قال هذا تبع الذي يقول انه يعتضد بمرسل اخر او بمسند، عرفنا ان المسند هنا يكون في رحمته او قول صاحب او صحابي قال بقول يتفق مع هذا المرسل او الجمهور أن يكون خلق الصحابة على قولين، وجمهور الصحابة يتفق قولهم معه يعني ذلك المسند أم ذلك المرسل، أو قيس يعني قياس لهذا المرسل فيه قياس يدل على ما يدل عليه المرسل ويتفق مع المرسل للدلالة على شيء معين على أمر من الأمور، لأن القياس على النص يتفق مع ما يقتضيه هذا المرسل فبانضمام هذا إلى هذا يقوى، وهذا على قول بعض المحدثين. أما بعضهم فإنه لا يرى الاحتجاج به ولو اعتبر لأنه منقطع، لكن كما هو معلوم الانقطاع ليس كالانقطاع في غيره، لأن الاحتمال احتمال أن يكون الصحابة صحابيا فقط، فإذا جاء يعني ما يسانده وما يقويه من مسند فيه ضعف أو مرسل آخر جاء من طريق آخر، وكذلك أيضا وأن يعتبر بقياس قول صحابي أو اختلاف الصحابة ولكن جمهورهم يتفق مع هذا القول الذي فيه مع هذا المرسل، فإن هذا مما يعتضد به على قول بعض المحدثين وهو الذي ذكره السيوطي. ثم ذكر أن هذا الاحتجاج بالمرسل عندما يعني يسنده غيره ويساعده غيره أن يكون المرسل نفسه ليس كل مرسل يكون إرساله يعتضد بغيره، وإنما المرسل الذي يعتضد بغيره هو ما توفر فيه شروط لأن الذي مضى يتعلق بما يعبده ويفيده، وأما الشروط فهي في الملك نفسه الذي ضم إليه ما يساعده وما يؤيده وما يعبده. قال ومن شروطه كما رأوا من شروطه على احتجاج بالمرسل الذي اعترض لغيره من شروطه كما رأوا قوم الذي أرسل من كبار يعني قوم الذي أرسل من كبار التابعين الذين أكثر روايتهم عن الصحابة والذين أحاديثهم في الغالب إنما هي عن الصحابة يقول الذي أرسل من كباري في هذه الشروط للمرسل الذي يعتذر بغيره فينفت من كونه مردود إلى كونه مقبول. ليس كل مرسل يكون كذلك وإنما ما اجتمع فيه شروط أن يكون المرسل من كبار التابعين الذين أصحوا روايتهم عن الصحابة والذين لقوا الكثيرين من الصحابة هذا هو الذي يعتضد مرسله بمرسل آخر أو مسند يعني فيه ضعف يسير أو قياس أو ما إلى ذلك. ومن شروطه كما رأوا
قوم الذي أرسل من
كباري وإن مشى مع حافظ المجال يعني وإذا روى وشارك الحفاظ في الرواية فإنه لا يخالفه يعني لا يعرف عنه المخالفة للرواة إذا روى ما رواه الحفاظ فإنه لا يشك عنه ولا يروي خلاف ما يروه. أيضا هذه من الشروط للمرسل شروط المرسل أن يكون من كبار التابعين وأن يكون إذا روى مع حفاظ آخرين فإنه لا ينفرد عنهم بالمخالفة في الرواية فيروي عنهم خلاف ما رووه يروي خلاف ما رووه وإنما يوافقهم في الرواية ويتفق ما يرويه مع ما يروه. أما إذا كان معروفا بالمخالفة ومعروفا بالانفراد وأنه يروي خلاف ما يرويه الثقات إما يكون حديثه شاذا ويوصف بالشذوذ فإن هذا أيضا هذا لا ينفع اعتراضه بغيره. ثم أيضا الشرط الثالث أن لا يكون في شيوخه من ضعف إن كان له شيوخ مضعفون فإنه قد يكون أرسل عن هؤلاء المضعفين إنه يكون قد أرسل عن هؤلاء الذين ضعفوا والذين تكلم فيهم وقبح فيهم وأنهم ضعفاء. فإذا توفرت هذه الأمور الثلاثة المرسل وجاء ما يساعده ويسنده ويعبده فإنه يحتج بمرسله لتوفر هذه الشروط فيه ولوجود ما يساعده ويقويه من أمور جاءت من غيره انضمت إلى مرسله فارتقى بها من كونه مردودا إلى كونه مقبولا. وليس في شيوخه مرسل المرسل الذي لا العاضد الكلام مو بالعاضد الكلام في من يبحث له عن عاضد الكلام في من يقبل حديثه الذي عضد أيد أو مرسله الذي أيد لأن هذه الشروط في المرسل لا في العاضد. العاضد عرفنا أنه أنواع لكن هذا العاضد لا يعبد كل مرسل وإنما يعبد مرسل توفرت أجل فيه مرسل أن يكون من كبار التابعين الذين أكثر روايتهم عن الصحابة وأن يكون إلى روى عن حفاظ وشاركهم في الرواية وافق ما يرويه ما يروونه ولم يشد عنهم ويروي خلاف ما يروونه وأن لا يكون في شيوخه من ضعف لإحتمال أن يكون هذا الذي أرسله مأخوذ عن هؤلاء الشيوخ الذين ضعفوا في شيوخه. ثم ذكر مثالا لذلك قال فنهي بيع اللحم بالأصل وقع. هذا مثال للمرسل الذي يعتضد يعني بغيره ويتقوى بغيره
وهو مرسل سعيد بن مسيب وغيره، لأنه جاء عن جماعة. وقد جاء أيضا موصولا لكن برواية الحسن عن ثمرة، ورواية الحسن عن ثمرة معروف فيها خلاف بين المحدثين، هل هي متصلة أو منقطعة أو فيها تفصيل. من العلماء من يقول إن رواية حديث رواية الحسن عن ثمرة كلها مردودة مطلقة، ومنهم من يقول مقبولة مطلقة، ومنهم من يقول يقبل حديث العقيقة ويرد ما عدا ذلك. ففي اتصال روايته خلاف بين العلماء، قد جاء عنه الحديث في هذا الموضوع مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من روايه الحسن عن ثمره وفيها خلاف، وهي ايضا فيه مرسلا عن سيد ومرسلا عن غيره. فهذه يضم بعضها الى بعض، فيرتقي بها الى الثبوت، وانه لا يباع اللحم من حيوان بحيوان، يعني بان يكون لحم بعير يعني مذبوح ببعير حي، لا يعني بيع اللحم بالحيوان، بل كنهي بيع اللحم بالاصل، الاصل الذي هو حيوان، اصله الذي هو حيوان يمشي لحم يعني منقول قد ذبح وحيد ذلك اللحم، فيباع اللحم بالحيوان، فيباع اللحم بالحيوان. هذا ورد فيه هذا المرسل الذي احتفظ بمراجع اخرى وبمسند في اتصاله خلاف هل هو متصل او غير متصل في روايه الحسن عن ثمره، هل سمع منه او لم يسمع فيه، خلاف بين العلماء. قال فنهي بيع اللحم بالاصل، نهي بيع اللحم بالأصل لأن يباع لحم بجنسه يعني حيا، يعني يباع لحم بعير بلحم بعير ببعيره، أو كذلك يعمم على اعتبار أنه جنس واحد، لكن قالوا هذا مشروط فيما إذا كان من جنسه، أما إذا كان من غير جنسه يعني كان يكون غير مأكول اللحم فإنه لا بأس بذلك، لأن يباع لحم بعير بحمار يمشي، لا لحم بعير بحمار، فإن الحمار لا يؤكل لحمه ولا يباع، يعني يكون فيه قضية الربا ودخول الربا فيه، لأن البعير لحم مأكول واللحم مأكول، وأما الحمار فلحمه غير مأكول، فلو بيع لحم بعير في حمار حي يراد منه فإنه لا يدخل تحت هذا المنع، لأنه يعني من غير الجنس، ثم أيضا لا يؤكل لحمه. ثم كذلك أيضا قالوا إذا كان غير مأكول اللحم، يعني مأكول اللحم ولكنه غير مأكول لحمه، يعني يباع لحم بعيد بفرس، والفرس في الغالب لا يشترى ليؤكل، وإنما ليستعمل في الجهاد وفي غير الجهاد، فهو يعني اللحم في مقابل حيوان هو مأكول اللحم، ولكنه في الغالب أنه غير مأكول اللحم، عندما يشترى لحم بفرس الغرس لا يشترى من أجل يؤكل، وإنما من أجل يستفاد منه، وإنما من أجل أن يستفاد منه، كبيع لحم كنهي بيع اللحم كنهي بيع اللحم بالأصل وباع. يعني هذا مثال من الأمثلة التي جاء فيها الأمثال، وانضم بعضها إلى بعض وتقوت. ثم أيضا فيها قياس، فيها القياس، لأنه كما هو معلوم النصوص جاءت في ستة أشياء، ما جاء في اللحم شيء، ولكنه يدخل في الربا كما يدخل بيع البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير، كذلك اللحم باللحم، كذلك اللحم باللحم. أما بيع يعني الحيوانات وهي مثل البعير ببعيرين، هذا لا بأس به. بيع البعير ببعيرين يعني هذا لا بأس به، لأن المقصود منها يعني ليس المفاضلة بين يعني اللحم، لأنه يعني قد يكون البعير هذا يستفاد منه بشيء وهذا يستفاد منه بشيء، ليس مقصود منه الأكل. ثم بعد ذلك انتقل إلى مرسل الصحابي، ومرسل الصاحب وصل إلى الصحابي، يعني موصول ليس بمنقطع. موصول بذلك الصحابي الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدركه، ما لم يدركه كان يحكي حادثة حصلت في صغره وما أدركها، أو حصلت في حال كفره لكنه أسلم بعد ذلك فحكى وهو عدل ما شاهده وهو غير عدل، لأنه يعني في حال كفره لا يعول عدل. لو روى في حال كفره ما تقبل روايته، لأن الكافر لا يعتد به، لأن من شرط قبول العدالة غير موجودة في الكافر. إذن الكافر قد يتحمل في حال الكفر ثم يؤدي في حال الإسلام، يؤدي في حال الإسلام سواء كان أسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه شاهده وعايا، قال موجود قد شاهد وعايا ولكنه في حال التحمل ليس بمسلم، لأنه كافر لكنه أدى بعد إسلامه. صلي في منى وأنا على حمل أثام قد نهلت الاحتلام، فهو عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد بلغ أو ناهز البلوغ، ومع ذلك هو من المكثرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، المكثرين ومن الأشخاص القليلين الذين رووا الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغت أحاديثهم يعني ما يزيد على الألف، وبعضهم ما يزيد على الألفين، وبعضهم ما يقارب الألف. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ممن أكثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه من صغار الصحابة، وكثير من رواياته عن الصحابة. أن هذه الآلاف أو المئات التي رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاهدها ولا أدركها، وإنما روايته إياها عن الصحابة، فمراسيل الصحابة حجة اعتبر عند المحدثين، والذي جاء عنه عدم اعتبارها يعني شذ في ذلك ولا عبرة به، لأن القول بذلك يترتب عليه إهدار كثير من الأحاديث التي قبلت الأمة وعولت عليها، وهي من روايات صغار الصحابة الذين لم يدركوا تلك الوقائع التي رووها أو يشاهدوها لصغرهم. ومرسل الصاحب وصل في الأصح، يعني موصول يعني ليس منقطع، كسامع في كفره ثم اتضح إسلامه بعد وفاته، ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي سفيان أنه أسلم عام الفتح. وقد سبق أن مر بنا حديث هرقل الطويل في البخاري، وقد رواه وقد حدث به بعد إسلامه وقد تحمله في حال كفره، لأنه يحكي ما جرى بينه وبين هرقل وتلاوة حديث كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وما اشتمل عليه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يرويه أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وكان تحمل ذلك بحال كفره، عداه بعد إسلامه، عداه بعد إسلامه، فسواء كان تحمل الكافر بعد في حال كفره وأسلم وأدى وأسلم وأسلم في حال رسوله خلط حديدا، أو أنه تحمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كافر ولم يتشرف بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد وفاته ثم روى، فإن هذا يعتبر متصلا وليس في انقطاع، وإن كان أعلمه صحابي لكنه مثل الصحابة، لأنه شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتحمل عن رسول في كفره وأدى في حال إسلامه
ويعتبر قبل المسلم ويعتبر قبل المسلم
لا يعتبر قبل المسلم، لأنه يمثل الرسول صلى الله عليه وسلم، تحمل في حال الكفر وأدى في حال الإسلام، ولم يكن صحابيا، ليس بصحابي لأنه ما أسلم إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أما من لقيه كافرا ثم لم يؤمن به إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لم يسلم إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، فهذا لا يعتبر صحابيا، لأن من شرط الصحبة أن يكون لقيه مسلما، أن يكون من شرط الصحبة أن يكون لقيه مسلما. ثم اتضح إسلامه
بعد
وفاته، والذي رآه لا مميزا لا تحتري، يعني يعني هذا يشير إلى أن من الصحابة الذين عدوا في الصحابة من هم صغار، يعني حصلوا الصحبة في رؤية الهزان إياهم وهم صغار، في من هو في يعني سنة أو سنتين، وأن لم يلمس إلى حد التمييز ولا يتحمل في تلك السن، فإن هذا لا يعتبر مرسله متصلا، لأن مثل هؤلاء وإن عدوا في الصحابة من ناحية اللقي ومن ناحية الرؤية فهم معدودون في التابعين من حيث الرواية، معدودون في التابعين من حيث الرواية، لأنهم وإن أضافوا النبي صلى الله عليه وسلم فهم ما سمحوا وليسوا أهل للسماع، فمحمد بن أبي بكر الذي ولد في ذي الحليفة ومثلا ذاهب إلى مكة لحجة الوداع، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ولادته بثلاثة أشهر، يعني رآه الرسول صلى الله عليه وسلم فعد في الصحابة للرؤية، لكن من حيث الرواية إذا أضاف حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال انه موصول، يعني ما في مجال للوصل، لانه يعتبر من صغار الصحابه الذين حصلت لهم الصحبه في التشرف برؤيه مثلا اياهم ورؤيتهم وكونهم بقوم المغزلة وهم لا يعقلون ولا يدركون ولا يميزون، فروايتهم تعتبر من قبيل المنقطع ومن قبيل المرسل، لانهم معدودون في الرواية من التابعين، لأن الذي رآه نفسه بثلاث أشهر هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحمل ولا إدراك، فهم معدودون في الصحابة من حيث الرؤية ومعدودون في التابعين من حيث الرواية، من حيث الرواية معدودون في التابعين ومن حيث الرؤية معدودون في الصحابة، ولهذا قال والذي رآه لا مميزا، يعني وهو ليس المميز لا تحتذي، يعني لا يدخل تحتذي الذي هو أنه مرسل صحابي مقبول وأنه موصول، لا يدخل تحت مرسل الصحابي المنقول، لأن هذا لا مجال فيه للوصل بل ليس فيه إلا منقطع. قال والذي رآه لا مميزا، يعني رأى أن السلام وهو غير مميز وليس أهل للتحمل، الذي له سنة أو سنتين أو ثلاث ولا يعقل ولا يتحمل، هذا روايته لا يقال أنها موصولة إذا أضاف لنا صلاة شيء، لا يدخل تحت ذي التي هي مقبولة والتي هي وصل في الأصح، كما قال السوق في البيت الأول ومرسل الصاحب ومرسل الصاحب وصل في الأصح، مرسل هذا الصاحب ليس وصلا إنما هو منقطع، لأنه ما في مجال التحمل ومجال للأقل والسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يروي في حال كبره ما أداه في حال ما تحمله في حال إسلام في حال الصغر. أما إذا كان مميزا كان عمل بشير رضي الله عنه وأرضاه، لأنه روى أحاديث من أحاديث متفق عليها، ومنها حديث إنما الحلال بالنيات، حديث الحلال بين والحرام بين، الحلال بين والحرام بين، لأنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنين، ويروي عن المسلم وروايته موصولة ويصرح فيها بالسماع، وسمع وهو مميز يعقل، فروى عن المسلم واعتبر الصحابة والعلماء بعدهم أحاديث مثل هذا النوع. إذا فالذي حديثه من قبيل المرسل من الصحابة هو غير المميز، هو غير المميز الذي في حدود 3 سنوات أو 2 أو 4، والذي لم يعني لا يستطيع أن يتحمل يعقل عن رسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان مميزا فهذا مراسيله اعتبر مراسيله موصولة، لأنه يروي ما سمع من رسول الله ويروي عن الصحابة، فمثل هذا حديثه يعتبر أو مرسله يعتبر موصولا. ولهذا قبل الصحابة قبل العلماء على مختلف العصور، وأثبت المحدثون في الصحيحين وفي غيرهما أحاديث مثل هذا النوع ومراسيل من هو مميز من الصحابة ومن صغار الصحابة المميزين. أما غير المميزين فإن روايتهم معدودة في رواية التابعين، فهو صحابي من حيث الرؤية وتابعي من حيث الرواية. والله تعالى أعلم.
يقول ابن الربيع الصلب المميز محمود بن الربيع.
نعم مميز
أحمد يا
كان في بيع اللحم بالأصل يعني لحم بأصله الذي هو الحيوان، لحم يعني منقول في حيوان من جنسه، يعني أصل ذلك اللحم هو بعير، لحم بعير وفى، يعني كان يعني هذا المثال وفى في هذا الموضوع أو في هذا الشروط. يعني موصول صاحبي موصول متصل مو يعني مقبول، موصول صاحبي مقبول محتج به، لأن الصحابي يعني إنما يروي عن الصحابة لا يروي عن التابعين إلا نادرا، وإذا روى عن الصحابة نادرا يروي عن التابعين نادرا مبين.
قويا بنفسه ما قدر من قوله.
حكم منه عن المسلم ثبوت الحكم بالمسلم. ماذا نرجع احنا نقول ليش اوصلنا عليه؟ انا نقول هذا جبره، هو هذا ما احتاج الى جبر اللي هو المسلم، وانما لو جاء مرسل فيه وعد من يسير من حديث من رسي الحكم وعندنا مسلم فهذا من نقف الى هذا مثل ما نقول لكن اتجاه المرسل إلى ضمن والقوة جاءت من المعنى ضعيف جاء مع ضعيف، ضعف اليسير مع ضعف اليسير مين ثم بعض ولا بعض مو مرجع نقول ان الحكم ثبت بدون لسنا بحاجة اليسير إليه، لسنا بحاجة اليسير مثل لو جاءنا حديث صحيح وحديث ضعيف، هل رح نحن ضعيف
أشياء نادرة.